الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس المتمم 900 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس المتمم 60 من كتاب المغازي. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن كثير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرجوه بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر علي بن أبي طالب، إنما ذكرته لما وقع من المشهورة منه رضي الله عنه في قصة الإفك، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: النساء غيرها كثير. قال عبد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قال: قلت لا. قال ابن عباس: هو علي، وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: هريق علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، يعني كان يغمى عليه فيطلب الماء حتى يذهب عنه الغشي. قال الحافظ: في من سبع قرب، قيل الحكمة من هذا العدد أن له خاصية في دفع ضرر السم والسحر، وقد ذكر في أوائل الباب هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم، وتمسك به بعضهم بعض من أنكر نجاسة سؤر الكلب وزعم أن الأمر بالغسل منه سبعا إنما هو لدفع السمية التي في ريقه، وقد ثبت حديث من تصبح في سبع ثمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وللنساء في قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات، وسنده صحيح. وفي صحيح مسلم القول: لمن به وجع عذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. وفي النساء: من قال عند مريض لم يحضر أجل وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، سبع مرات. وفي مرسل أبي جعفر عند ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أين أكون غدا؟ كررها فعرفت أزواجها أنه إنما يريد عائشة، فقلنا: يا رسول الله، قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة. قال رحمه الله: لعلي أعهد إلى الناس، يعني أوصيهم. فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتنا. قال: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. قال رحمه الله: ويستند المتصل: حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن شعيب عن ابن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرنا عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين أتيب عليهم، أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، حتى وإن كان الإنسان شديد المرض الإنسان يذكر الخير ويستبشر بالخير. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاثة عبد العصا، يعني كناية عمن يصير تابعا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت وكل خلافة في غيرهم، وهذا إشارة من أن الخلافة ستكون في غير علي بن أبي طالب وغير العباس. وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعي هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي: إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده. هذا دليل على فهم علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أسألها إلا أطلبها منه. زاد ابن سعد في مرسل الشعبي في آخره: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس لعلي: ابسط يدك وبايعك تبايعك الناس، فلم يفعل. وزاد عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: قال الشعبي: لو أن عليا سأله عنها كان خيرا له من ماله وولده. وروينا في فوائد أبي الطاهر الذهلي سند جيد عن ابن أبي ليلى قال: سمعت عليا يقول لقيني العباس، فذكر نحو القصة التي في هذا الحديث، واختصارا في آخرها قال: سمعت عليا يقول بعد ذلك: يا ليتني أطعت عباسا، يا ليتني أطعت عباسا. قال عبد الرزاق: وكان معمر يقول لنا: أيهما كان أصوب رأيا؟ فنقول: العباس. فيأبى ويقول: لو كان أعطاها عليا فمنعه الناس لكفروا. لو كان أعطاها عليا ما سيمنعه الناس، هذا الاحتمال غير وارد في الصحابة. لو أعطاها عليا ما سيمنعه الناس، بل سيبايعونه ويعززونه ويكرمونه. لكن الإشارات تدل على أنها لأبي بكر رضي الله عنه: ائتيني بكتاب أكتبه حتى لا يتمنى متمن ويقول قائل. ثم قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن الشهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفاجئهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليها وإياهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف، فظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس: وهم المسلمون وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، يعني آخر ما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتوفي في آخر ذلك اليوم. يخدش في جزم بن إسحاق بأنه مات حين اشتد الضحى، ويجمع بينهما بأن الإطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول النصف الثاني من النهار، وذلك عند الزوال، واشتداد الضحى يقع قبل الزوال ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس. وقد جزم موسى بن عقبة عن ابن الشهاب بأنه صلى الله عليه وسلم مات حين زاغت الشمس، وكذلك أبي الأسود عن عروة، فهذا يؤيد الجمع الذي أشرت إليه. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو بن سعيد عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمر ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي بين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك. فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك. فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره، وبين يديه ركوة أو عليه يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومات. أما حديث اللهم أعني على سكرات الموت لا يثبت، لكن هذا ثابت. وفي هذا الحديث يا أخوة من الفوائد أن المريض قد يعجز عما لا يعجز عنه، فليتفطن الذي يكون مع المرضى. أحيانا ما يستطيع يفتح العصير، أحيانا ما يستطيع يدخل المصاصة، فبعض الناس يكون مع المريض في المستشفى أو في البيت ويعاملوا كمعاملة الصحيح، ما لو كان صحيحا ما يحتاج إلى مرافق، لكن هو متعب. الحبة التفاح ما يستطيع أكلها، تثقل على أسنانه، يحتاج إلى من يقطعها له قطع صغيرة. وهكذا العصير يفتح له والماء يفتح له ويقرب منه، وهكذا إن دخل مكان قضاء الحاجة ينظف بعده وينتبه له عند قيامه وعند قعوده، إذا رفع الإزار من عليه ولم ينتبه. مريض 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 يعجز عن كثير من الأمور، فبعض المرافقين مع المريض هكذا فقط، كن جنبه، لا لا بد أن تعتني بالمريض، تقوم عليه وتلح عليه إلحاح بدون تضجير، كل هذا اشرب هذا، لأنك إذا أضجرته ربما تؤدي إلى كسر نفسه، وإذا لم تلح عليه يشعر بعدم المبالاة. وهكذا الغذاء يكون بما يناسبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما لد غضب عليهم وقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، لأنهم سقوه وهو يمانع، وهم سقوه لظنهم لحاجته إلى الطعام، أرادوا به خيرا، لكن الشاهد أنه عاقبهم على ذلك. فالمهم أن العناية بالمريض تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى فقه. حتى أيضا المعدد قد يحتاج إلى أن يترك القسمة ويذهب عند بعض نسائه تمرضه، أما يبقى ينتقل من بيت إلى بيت ومن شقة إلى شقة يضيق صدره ويلحقه الضرر، لأن النساء تختلف في طرق الخدمة، يعني بعض النساء كالرجال ربما تقدم له الطعام أمام إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، وربما نامت في غرفتها الأخرى وهو يبقى في غرفته، وبعض النساء ربما تقوم عليه. انظر عائشة رضي الله عنها مسندته على نفسها بين سحرها ونحرها متكئ عليها، أراد السواك قربته، يعني رأته يريد يستاك ما استطاع، قالت أقضمه لك، أشار لها نعم، قضمته ولينته. فهكذا مثلا قدم للمريض شيئا فقل أفتح لك، أقطع لك، أبرد لك، أسخن لك، هذه أمور إذا وفق الله لها الإنسان يحسن. المريض ضعيف حتى صدره يكون ضيق ضيق، يكره كثرة الكلام لا سيما إذا كان المرض ثقيلا، يكره المزاح عنده، يكره الإلحاح، يعني أيضا ضعيف النفس يشعر بالمنة، هذه أيضا مصيبة إذا شعر أنك تتمنن عليه. لذلك يحتاج إلى أن تتواضع له ويشتريد، سيعافيك الله بإذن الله عز وجل، طهور، ابشر بخير ولا يهمك، وإذا رفع صوته عليك تظهر له البشاشة، ابشر إن شاء الله ما يكرر هذا، نحو هذا، الله المستعان. أما الآن مع الواتسابات والله بعض المرضى في الإنعاش بجانبه واتساب ما انتبه له، ما انتبه لكل حد الحديث. قال حتى قبض ومالت يده، يعني سقطت يده. قال في السند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات به يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه ريقي. ثم قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فغضمته، ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. وفي السند المتصل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكان إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء فقال في الرفيق الأعلى، كان ترقيه يعني بدون طلب منه من نفسها. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر في يده جريدة رطبة فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونهضتها فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقط من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. قال رحمه الله وفي السند المتصل حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن أبو بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالصنح حين حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري رحمه الله وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وترك عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. فقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت حتى ما تقلني رجلاي، يعني كالذي ثقل اشتد حاله، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فعقرت أي هلكت. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة بن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وفي السند المتصل: حدثنا علي قال حدثنا يحيى وزاد قالت عائشة: لددناه جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء، فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس، فإنه لم يشهدكم. رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه مشروعية القصاص في جميع ما يصاب به الإنسان عمدا وفيه نظر، لأن الجميع لم يتعاطى ذلك، وإنما فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك، أما من باشره فظاهر، وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيهم عما نهاهم هو عنه. ويستفاد منها أن التأويل البعيد لا يعذر به صاحبه، وفيه نظر أيضا لأن ذلك وقع في معارضة النهي. قال ابن العربي: أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه أيضا، لأن الذي وقع في فيقع فيه خطم عظيم، وتعقب بأنه كان يمكن العفو لأنه كان لا ينتقم لنفسه، والذي يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لئلا يعودوا. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرني أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقالت: من قاله؟ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري، فدعا بالطسط فانخنث فمات، فما شعرت، فكيف أوصى إلى علي؟ قال في السند المتصل: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية وأمر بها؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا وغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وفي السند المتصل قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليه السلام: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يعني حال ثقيل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من ذلك، وإلا ثقيل موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما عرفوا كيف يغسلوه، ما عرفوا كيف يفعلون به، حتى جعل الله عز وجل لهم يعني من تكلم في جانب البيت: اغسلوه في ملابسه ولا تجردوه، وهكذا يدفن في المكان الذي مات فيه، ونحو ذلك. نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يتجاوز عنا. أما هو فقد أكرمه الله وأعلى شأنه منزلته، ومع ذلك انظر كيف لحقه مثل هذا الغشي ومثل هذه الأحوال. قال باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. فقلت: إذا لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكان آخر كلامي كلمة تكلم بها: اللهم في الرفيق الأعلى. يعني حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لا يعارض هذا الحديث، لأن هذا بمعنى ذلك الحديث. فالمهم أن حسن الخاتمة لا يلزم منه أن يكون فقط بالشهادتين، بل ما يؤدي إلى الشهادتين. فالرفيق الأعلى يطلب أن يكون عند الله. قال باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة بن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. الصحيح أن بمكة 13. قال في السنة المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. هذا هو الصحيح. ما جاء 65 أضعف الكسر، وما جاء 60 حذف الكسر. قال باب وفي السنة المتصل حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30، يعني صاعا من شعير. هذا الحديث يطعن فيه الرافضة ومن إليهم: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة؟ فقد قال الله عز وجل: ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. قد يكون الغنى المراد به غنى القلب، غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الأموال الكثيرة ويصرفها، فيبقى عنده شيء إلى غير ذلك. وأما كونه لماذا لم يستلف من الصحابة رضي الله عليهم، والصحابة كان كثير منهم عنده غنى، لعله أراد ألا يحرج عليهم، ربما أعطوه بدون يعني رد، ونحو ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم. المهم الحديث ثابت لا مطعن فيه. قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. وبالسند المتصل حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وأنه أحب الناس إلي. يعني طعنوا في إمرته كما طعنوا في إمرة أبيه من قبل. قال وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة يصلح لها، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. قال: إنما أخر المصنف هذا الترجمة لما جاء أنه كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فندم الناس لغزو الروم في آخر سفر، ودعا أسامة فقال: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطأهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش وأغر صباحا على ابني وحرك عليهم ابنا وحرك عليهم وأسرع المسير تسبق الخبر، فإن ضفرك الله بهم فأقل اللبث فيهم. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه في اليوم الثالث، فعقد الأسامة لواء بيده، فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة وعسكر بالجرف، وكان من ندب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة وابن النعمان وسلمة بن أسلم، فتكلم في ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيع المخزومي، فرد عليه عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب بما ذكر في هذا الحديث، ثم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: انفذوا بعث أسامة. فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف، فسار 20 ليلة إلى الجهة التي أمر بها، وقتل قاتل أبيه، ورجع بالجيش سالما، وقد غنموا، وقد قص أصحاب المغازي قصة مطولة فلخصتها. أما أبو بكر لم يكن من جيشه، كان خليفة، وعمر على القول بأنه كان من جيشه، قد استأذن أبو بكر له أن يبقى معه لشأن المسلمين، لأن بعضهم يطعن في عمر رضي الله عنه أنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج مع جيش أسامة، فلا مطعن فيهم بارك الله فيكم. قال باب: وبالسند المتصل حدثنا أسوأ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي أنه قال: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين، فقدمنا الجحفة، فأقبل ركب فقلت له الخبر، فقال: دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. قلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال: نعم، أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر. قال رحمه الله: باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبع عشرة. قلت: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تسع عشرة. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا البراء رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس عشرة. وبالسند المتصل قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه قال: غزا معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشرة غزوة. قال رحمه الله: اشتمل كتاب المغازي من الأحاديث المرفوعة ما في حكمه على 563 حديثا، المعلق منها 76 حديثا، والباقي موصولة المكرر منها وفيما مضى 400 حديث وعشر أحاديث، والخالص 153 حديثا، وفقه مسلم على تخريجها سوى 63 حديثا، وهي حديث ابن مسعود: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا، وحديث ابن عباس: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر، وحديث علي: أنا أول من يجثو للخصومة، وحديث البراء: شهد علي بدر وبارز وظاهر، وحديث ابن عمر في توجيهه إلى سعد بن زيد وكان بدريا، وحديث ابن عباس: هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه ذات الحرب يوم بدر، وحديث أنس في أبي زيد البدري، وحديث قتادة بن النعمان في الأضاحي، وحديث الزبير في قتله العاصي بن سعيد ببدر، وحديث الربيع بنت معول في الضرب بالدف، وحديث علي في تكبيره على سالم بن حنيف، وحديث عمر تأيمت حفصة، وحديث عمر مع قدامة بن مضعون، وحديث البراء في قتله أبي رافع اليهودي، وحديث عبد الرحمن بن عوف أنه أتي بطعام فقال: قتل مصعب بن عمير، وحديث زيد بن ثابت حين نسخ المصاحف، وحديث وحشي في قتل حمزة، وحديث ابن عمر في قتل مسيلمة، وحديث أبي هريرة في قصة خبيب بن عدي، وحديث بنت الحارث فيه، وحديث ابن عمر مع حفصة وفيه مراجعته مع حبيب بن سلمة، وحديث سليمان بن صرد الآن نغزوهم، وحديث ابن عباس صلى الخوف بذي قرد، وحديث أبي موسى فيه معلق، وحديث جابر فيه معلق، حديث القاسم في أنمار معلق مرسل، وحديث عائشة في الولق، وحديث البراء في بئر الحديبية، حديث مرداس يذهب الصالحون، وحديث بنت خفاف، وحديث عمر معها في شهود أبيها، وحديث البراء لا ندري ما أحدثنا، وحديث زاهر في لحوم الحمر، وحديث أهبان بن أوس في السجود، وحديث عائذ بن عمرو في نقض الوتر، وحديث قتادة في المثلة بلاغا، وحديث سلمة في الضرب يوم خيبر، وحديث أنس في الطيالصة، وحديث عائشة في نمرة في تمر خيبر، وحديث ابن عمر فيه، وحديث ابن عمر في مؤتة، وحديث خالد بن الوليد فيه، وحديث عمرة بنت رواحة في البكاء، وحديث عروة في قصة الفتح مرسل، وحديث عبد الله بن ثعلبة في مسح وجهه، وحديث عمرو بن سلمة في الصلاة، وفيه حديث عن أبيه، وحديث ابن أبي أوفى في ضربه حنين في ضربة حنين، وحديث ابن عمر في قصة بني جذيمة، وحديث أبي بردة في قصة اليهودي المرتد مرسل، وحديث البراء في قصة علي مع الجارية، وحديث بريدة فيه، وحديث جرير في بعثه إلى اليمن وفي روايته عن ذي عمرو، وحديث عبد الله بن الزبير في وفد بني تميم، وحديث أبي رجاء العطاردي في رجب، وحديث فررنا إلى مسيلمة، وحديث ابن مسعود فيه مع خباب وفيه قراءة علقمة، وحديث عدي مع عمر أسلمت إذ كفروا، وحديث أبي بكر لا يفلح قوم إلا أمرهم امرأة، وحديث علي مع العباس في الوفاة النبوية، وحديث أنس مع فاطمة فيه، وحديث بلال في ليلة القدر، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 42 أثرا غير ما ذكرناه، وفي المسند مما له حكم الرفع والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله. كان الانتهاء من كتاب المغازي من صحيح الإمام البخاري في هذه الليلة الموافق 25 من صفر لعام 44,400. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويليه كتاب التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى.